الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: أنواع التشابه في القرآن. وهذا يختلف عما تقدم من ذكر تنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه، ولكن هذا يتعلق بالتشابه، وأنه في القرآن نوعان. قال: أحدهما حقيقي، ومعنى حقيقي يعني أخذناه يا أخي، لعلك كنت غائبا. أخذناه ما أخذناه؟ طيب لا بس، يعني آخر شيء انتهينا من القرآن محكم ومتشابه النوع الثاني. طيب، قال: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. ومعنى موقف الراسخين في العلم يعني ما هو موقفهم تجاه ما ورد مما ظاهره التشابه، يردون ذلك كما سيأتي إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين، فيجمعون بين الأدلة، بخلاف الزائغين أهل الأهواء والبدع والضلال والكفر والشرك، فإنهم يفتنون بمثل هذا المتشابه، ويجعلون ذلك سببا في رد الحق، وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه، وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى أي في القرآن، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا موقف أهل الزيغ والضلال، يأخذون بالمتشابه لأن قلوبهم انحرفت وزاغت، فيفتنون ويردون الحق ويؤولون هذا المتشابه بما يوافق أهواءهم. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما يردون الحق بل يؤمنون بالكل ويردون المتشابه إلى المحكم. قال: فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه، فيأتون بالشبه التي تزعزع إيمان الناس وتزعزع ثبات الناس على الحق. هذا طريقة الزائغين، فهذا معنى قوله وسيلة للطعن في كتابه وفتنة الناس عنه، وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. يضلون يعني أنفسهم، ويضلون أي غيرهم، يضلون غيرهم. قال: وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله. هذا هو طريق أهل الحق. إذا وردت آيات فيها شيء من التشابه، أولا وقبل أن يجمعوا بين الأدلة يعتقدون هذه القاعدة الجليلة العظيمة، أن كتاب الله تعالى حق ما فيه تناقض وما فيه اختلاف، وما ظن بعض الناس أنه تناقض فهذا لضعف وقلة علمهم وإيمانهم، وإلا ليس في كلام الله اختلاف ولا تناقض. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. فيقولون: عندنا آية محكمة ما فيها شيء من الإشكال أو التشابه أو نحو ذلك، فإذا نرد هذه الآية التي ظاهرها التشابه إلى المحكم، فيحمل المتشابه على المحكم، يحمل المتشابه على المحكم. فمثلا لو جئنا مثلا في مذهب الخوارج، قالوا: الله عز وجل يقول، وهم يستدلون على تكفير أو خلود العاصي في النار، يستدلون مثلا بقول الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. يقال: أين أنتم من قول الله عز وجل: خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ فيحمل قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، على الكفار الذين استحقوا الخلود في النار. هذا من رد هذا، لو قلنا أنه متشابه إلى المحكم، آيات واضحة بينة أن من أهل النار من يخرج منها، وكذلك أحاديث كما جاء في حديث جابر، حديث الجهنميين. فنرد المتشابه إلى المحكم، وهكذا أهل البدع يتشبثون بمثل هذه الأدلة التي ربما فهموا منها التشابه، وأما عند الراسخين فلا تشابه فيها. قال: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثلوا ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يعني بقوله فيما تقدم يعني مثال المتشابه، بل يداه مبسوطتان، فيتوهم متوهم وهم الممثلة أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، فكيف يرد عليهم؟ يرد عليهم بهذا: إن الله تعالى يدين حقيقيتين، يعني معناهما معلوم لدينا، لكن على ما يليق بجلال الله وعظمته. فلا نقول أن يدي الله عز وجل تماثل يدي المخلوقين، لا، فأنتم تقرون أن لله ذاتا لا كالذوات، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، هكذا يقول الراسخون، كما أنكم تثبتون لله ذاتا لا كالذوات، فلزمكم أن تثبتوا لله صفاتا لا كالصفات. فهمتم هذا الآن؟ قال: لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، لا نمثله بشيء، وهو السميع البصير. هذا في المثال الأول. قال: ويقولون في المثال الثاني، وهو ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الثانية: وأن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله. ففي الآية الأولى أضاف السيئة إلى نفسه، يعني نفس المخلوق، وفي الآية الثانية أضاف السيئة إلى أو أضيفت السيئة إلى الله. قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة، فكيف الجمع؟ قال: ويقولون في هذا المثال إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله، وهذا معنى قول قل كل من عند الله، يعني بتقدير الله، بتقدير الله، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، تفضل عليهم فوفقهم لفعل هذه الحسنة، أما السيئة فسببها فعل العبد، فهو سبب لهذه السيئة بسبب ما كسبت يداه. قال: كما قال تعالى: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه. هذا في الآية الثانية الأولى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا إضافة السيئة العبد من إضافة الشيء إلى سببه، يعني بسبب هذا العبد، لا إضافة تقدير، ليس معنى أن العبد هو الذي قدرها على نفسه. فهمتم هذا الآن؟ قال: لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسن أو السيئة الله تعالى فمن باب إضافة شيء إلى مقدره، فالله هو الذي يقدر الحسنات والسيئات، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، يعني لانفكاك المعنى، ذاك له معنى وهذا له معنى آخر. ويقولون في المثال الثالث، وهو قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. فليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شك فيما أنزل إليه، وإنما يحمل على ماذا قال: ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه. هذا شيء مقطوع به، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا آية محكمة، أليس كذلك؟ هذه آية محكمة. قال: المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. طيب كيف الجمع؟ قال: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذا من باب إلزام الخصم كما تقدم. فقول قل إن كان للرحمن ولد، هل معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت ذلك لله؟ حاجة وكلا. فلذلك قال: هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: ولا يلزم من قولي فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله. هل صدوه عن آيات الله حتى امتنع عنها؟ لا، فهذا أسلوب عربي معروف، أسلوب عربي معروف، أن من وصف بشيء لم يلزم منه أن يقع منه هذا الشيء أو أن يكون جائزا أن يقع فيه. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه. يعني قد يقول قال: إذن ما هي الفائدة من ذكر مثل هذا الأسلوب؟ الفائدة التنديد بمن وقع منه، التنديد بمعنى يعني رفض ما يقع فيه ذلك المعارض والمعاند. فلان ندد يعني عارض وخالف ما يقوله ذلك وحذر من طريقته واعتقاده، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك من باب الإلزام، من باب الإلزام كما تقدم معنا، وبهذا يزول الإشكال. هذه هي طريقة الراسخين في العلم، هذه هي طريقة الراسخين في العلم، بخلاف الزائغين فإنهم يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم، ويدعون المحكم. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.